الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 76 من سنن الترمذي وهو الثاني من كتاب الحج. الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: باب ما جاء في إفراد الحج. لأن الحج ثلاثة أقسام: الإفراد والتمتع والقران. أما الإفراد فهو الإهلال بالحج وحده في أشهره عند الجميع، وأما التمتع فالاعتمار في أشهر الحج، ثم التحلل من تلك العمرة والإهلال بالحج في تلك السنة. وأما القران فصورته الإهلال بالحج والعمرة معا. وقد جاءت الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا، وجاءت الأحاديث بأنه حج متمتعا، وجاءت الأحاديث بأنه حج قارنا. والصحيح أن حج النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، ابتداؤه مفردا ثم قارنا. وما جاء أنه حج متمتعا يحمل على إذنه وأمره للصحابة بالتمتع، أو على ما يأتي في عرف بعض العلماء أن القران هو التمتع، مع أن ابن القيم رحمه الله له كلام كثير في زاد المعاد، لكن كلامه يؤدي إلى إهمال بعض الأحاديث التي في الصحيحين، والجمع بين الأحاديث أولى من إهدارها وأولى من تخطئة الصحابي فيما نقل. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو مصعب قراءة عن مالك ابن أنس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، أخرجه مسلم والنسائي وأبو داود بن ماجة وأحمد ومالك والدارمي. قال في الباب عن جابر، أخرجه مسلم من الحديث الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى بالحج وحده. وابن عمر أخرجه أيضا مسلم. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وروي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، وأفرد أبو بكر وعمر وعثمان. قال: حدثنا بذلك قتيبة، قال: حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بهذا. قال أبو عيسى: وقال الثوري: إن أفردت الحج فحسن، وإن قرنت فحسن، وإن تمتعت فحسن. كأنه لا يرى فضيلة لبعضها على بعض. والصحيح أن التمتع أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه وأمر به، ولأن المتمتع يجمع بين نسكين مفردين، عمرة مفردة بأركانها وشروطها ومستحباتها، ثم يأتي بحج مفرد بأركانه وشروطه ومستحباته. زد على ذلك زيادة الهدي لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وقال أحب إلي، وقال الشافعي مثله، وقال أحب إلينا الإفراد ثم التمتع ثم القران. وأما الإمام أحمد فرجح التمتع ثم القران ثم الإفراد. قال رحمه الله: باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة. السند المتصل: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا حماد بن زيد عن حميد عن أنس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك بعمرة وحجة. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود بن ماجة وأحمد الدارمي. يحمل قول أنس رضي الله عنه أنه بدأ كما قالت عائشة: لبيك حجا، ثم بعد ذلك جمع وأضاف إليه العمرة. قال في الباب عن عمر وعمران بن حصين عمر بن الخطاب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في وادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صل في الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. أخرجه البخاري. عمران بن حصين أخرجه مسلم. وفي الباب أيضا عن ابن عمر وعائشة قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا واختاروه من أهل الكوفة وغيرهم. قال باب ما جاء في التمتع. أبو السند المتصل حدثنا أبو موسى محمد بن مسنى وهو العنزي، قال حدثنا عبد الله بن إدريس وهو الأودي عن ليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه، إذا كان ليث بن أبي سليم ضعيف. قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، وأول من نهى عنه معاوية. قال عبد الله بن شقيق كان عثمان ينهى عن المتعة، وكان علي يأمر بها، وقد تقدم نهي عمر رضي الله عنه، فيمكن أن يجاب أن نهيهما محمود على التنزيه ونهى معاوية رضي الله عنه على التحريم، فأوليته باعتبار التحريم، لكن كما تقدم إذا كان ليس ابن أبي سليم الأثر ضعيف. قال وفي الباب عن علي وعثمان وجابر وسعد وأسماء بنت أبي بكر وابن عمر، حديث علي وعثمان أخرجه مسلم. وتقدم لفظ أن عليا كان يأمر بالمتعة وعثمان ينهى عنها، حديث جابر أخرجه مسلم الطويل، وحديث سعد بن أبي وقاص أخرجه مسلم. قال سألت سعد بن أبي وقاص عن المتعة في الحج فقال فعلناها، وهذا يومئذ كافر بالعرش في بيوت مكة يعني معاوية. وحديث أسماء بنت أبي بكر وابن عمر أخرجه الشيخان. وفي الباب عن عائشة أخرجه الشيخان. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن، وقد اختار قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التمتع بالعمرة، والتمتع أن يدخل الرجل بعمرة في أشهر الحج ثم يقيم حتى يحج، فهو متمتع عليه دم ما استيسر من الهدي، فإن لم يجد صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. ويستحب للمتمتع إذا صام 3 أيام في الحج أن يصوم في العشر ويكون آخرها يوم عرفة، بل جاء النص أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، فإن لم يصم في العشر صام أيام التشريق، في قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر وعائشة، أضافوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم لا يصوم أيام التشريق، وهو قول أهل الكوفة، قول مخالف للدليل كما ترى، استدلون بحديث نبيش أيام التشريق أيام أكل وشرب، وحديث كعب بن مالك عند الطبراني أيام منى أيام أكل وشرب، ولا تعارض، فالأصل أن أيام منى أيام أكل وشرب إلا من خصه الدليل، وهو من لم يجد الهدي. أما الآفاقي والحاج الذي وجد الهدي لا يجوز له أن يصوم هذه الأيام 3، بل إن يوم 13 الذي هو من أيام البيض لا يصام في شهر ذي الحجة لأنه من أيام التشريق التي لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في صيامها إلا لمن لم يجد الهدي، فقوله لم يرخص دليل على أن صيامها غير جائز. قال أبو عيسى وأهل الحديث يختارون التمتع بالعمرة في الحج، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق لكثرة الأدلة فيه. قال سلم بن شبيب لأحمد بن حنبل كل أمرك حسن إلا أنك تفتي بالتمتع في الحج، فقال له كلمة ثم قال كيف لا أفتي به وفيه 16 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك بن قيس لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله تعالى، لأن بعضهم ينظر إلى قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله فيستدل بها على عدم التمتع، كما استدل عمر بهذه الآية بعينها وبعضهم ينظر إلى حج النبي صلى الله عليه وسلم كما استدل عمر قال إن أخذنا بكتاب الله فالله عز وجل يقول أتم الحج والعمرة لله، وإن أخذنا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نحر هديه. لكن من يرى أن التمتع أفضل هو يستدل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بذلك، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم حين قال بعض الصحابة يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. وأيضا لما قال له الآخر يا رسول الله يأتي أحدنا منا ومذاكيره تسيل منيا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت كما أحللتم. عدة حديث دل على فضيلة التمتع. فقال سعد بئس ما قلت يا ابن أخي، فقال الضحاك ابن قيس فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك، فقال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. هذا حديث صحيح. فقال أبو ذر لا تصح المتعتان إلا لنا، متعة الحج ومتعة النساء، أما متعة النساء قد نسخت، ومتعة الحج صحيحة لغيرهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مبلغا. وبالسند المتصل حدثنا عبد بن حميد قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله رضي الله عنهما حدثه أنه سمع رجلا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال عبد الله بن عمر هي حلال، فقال الشامي إن أباك قد نهى عنها. هذا الأسلوب يكرهه أهل العلم، سؤال العالم عن مسألة ثم معارضة العالم بفتوى عالم آخر. ولكن لك أن تسأل عن مسألة فيجيبك بما يترجح عنده، ثم إن بقي عندك إشكال قلت له فما بيان أو توجيه من يرى خلاف ذلك. أما أن تلزمه إلزام فلان يقول أن تقول، هذا أسلوب كان يكرهه العلماء وما زال العلماء يكرهونه إلى الآن. فقال عبد الله بن عمر أرأيت إن كان أبي نهى عنها فصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أأمر أبي يتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن صحيح، يعني هذا دليل صريح على أن الحجة في ما جاء من الله وعلى بلاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القول ليس فقط في هذه المسألة بعينها بل في جميع المسائل العلمية والعملية. إذا احتج عليك محتج بفتوى عالم من العلماء كما هو الحال الآن الاحتجاج بخروج بعض العلماء في التلفزيون أو بتصور بعضهم، فأنت تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فيقول لك العالم الفلاني فعل كذا، فتقول له الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا، فبأمري وقولي وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذ أم بقول فلان؟ كنت صادقا؟ الواجب اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. هذا هو المحك، الاتباع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فانظر إلى التمتع بالحج، نهى عنه عمر، نهى عنه عثمان، نهى عنه معاوية، نهى عنه جمع، وحاولوا في عمر بن الخطاب أبو موسى رضي الله عنه وأوقفه عمر عن الفتية بالتمتع والتزم. وعمران بن حصين رضي الله عنه أنكر، وابن عمر كما ترى خالف، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه خالف، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه خالف. فالمسألة عائدة إلى الدليل، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لا لوم عليه، فهو متأسٍ برسول الله صلى الله عليه وسلم، له أجر التأسي، وهو آخذ بما ظهر له من القرآن، له أجر الاجتهاد. لكن النص دل على جواز التمتع. قال: هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء في التلبية، أي كيفية التلبية. قد جاءت عدة تلبيات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي بالتوحيد، كما سيأتي في حديث ابن عمر وحديث عائشة وحديث جابر. ومع ذلك قد جاء الزيادة كما عن ابن عمر، جاءت ألفاظ أخرى عن أبي هريرة وعن أنس. قال: وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية، وولده الذي يذكر في الفقه إبراهيم بن إسماعيل بن علية. إسماعيل إمام، وإبراهيم معتزلي ضال. عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم كانت: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا قال جابر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالتوحيد. ومعنى لبيك: استجبت لك. فكأنه يقول: استجبت اللهم لك استجبت، واستجبت لك لأنه لا شريك لك، ولك استجبت أيضا، يؤكدها: إن الحمد، إن يعني مستأنفة جملة أخرى، الحمد كله لك على كل حال، والنعمة أنت مسديها ومعطيها لك أيضا، والملك لك، تبارك الذي بيده الملك فله الملك المطلق، لا شريك لك لا في ربوبيتك ولا في ألوهيتك ولا في أسمائك وصفاتك. الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد ومالك والدارمي. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن مسعود وجابر وعائشة وابن عباس وأبي هريرة، يعني حديث جابر في مسلم، حديث ابن مسعود أخرجه النسائي، وحديث عائشة أخرجه البخاري، حديث ابن عباس أخرجه أبو داود، وحديث أبي هريرة أخرجه ابن ماجه والنسائي، ربما بغير هذا اللفظ. قال: في السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أهل فانطلق يهل فيقول: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وفضل التربية عظيم، حتى جاء في الحديث: أفضل الحج العج والثج. العج رفع الصوت بالإهلال وبالتلبية وبالذكر، والثج كثرة الذبح، الهدايا والضحايا والنذور. وفي الحديث: ما من ملب يلب إلا لبى من عن يمينه وعن شماله، من ها هنا ومن ها هنا. قال: وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول: هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يبين المرفوع من غيره. وكان يزيد من عنده في أثر تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك لبيك وسعديك. إعرابها وتثنيتها كما في لبيك معناها مساعدة لطاعتك بعد مساعدة، والخير بيديك، الخير كله بيد الله ومن فضله، والرغباء إليك والعمل، يعني نعبدك راغبين في فضلك وجودك وكرمك وإحسانك، والعمل لك نعبدك مخلصين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال أخرجه الترمذي، والصحيح أن هذه الزيادة موجودة في الصحيح، موجودة في صحيح البخاري، موجودة في صحيح مسلم. قال هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، العمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وقال سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. أما من حيث جواز الزيادة يجوز، لكن لو يكتفي المرء بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج، والزيادة قد أقرها النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جابر، ولزم النبي صلى الله عليه وسلم تلبيته، وكان الناس يلبون بما لبون به، لا حرج لا حرج. أنا أتعجب ممن ينكر في مثل هذه الأمور، ينكر على المتعجل مثلا، والله عز وجل يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. يقول لك ليش يا أخي تتأخر، يعني تتعجل؟ لا تنكر على المتأخر ولا تنكر على المتعجل، لا تنكر على الملبي ولا على المكبر في الاتجاه إلى عرفات أو الرجوع من عرفات، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لزم التلبية حتى رمى الجمرة، لكن الصحابة منهم الملبي ومنهم المكبر ولم ينكر أحد على أحد. وهكذا تلبي وتزيد، النبي صلى الله عليه وسلم قد أقرهم عليها. فما أحسن العمل بالأدلة والتوسعة بحسب الأدلة. قال الشافعي وإن زاد في التلبية شيئا من تعظيم الله فلا بأس إن شاء الله، وأحبه إلي أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الكلام المضبوط، كلام أهل العلم. قال الطحاوي بعد أن أخرج حديث ابن عمر وابن مسعود وعائشة وجابر وعمر بن معد يكرب، أجمع المسلمون جميعا على هذه التلبية، غير أن قوما قالوا لا بأس أن يزيد فيها من الذكر لله ما أحب، وهو قول محمد والثوري والأوزاعي، وخالفهم آخرون فقالوا لا ينبغي أن يزيد على ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، كما في حديث معد يكرب ثم فعله، ولم يقل لبوا بما شئتم مما هو من جنس هذا، بل علمهم كما علمهم التكبير في الصلاة، فكذا لا ينبغي أن يتعدى لذلك شيئا من معلم. هكذا قال، لكن نحن قد استدللنا أنه أقرهم، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. فالحجة هنا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابي يقول منا المكبر ومنا الملبي لا ينكر أحد على أحد، لو كان هناك إنكار لا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا جابر يقول ولزم النبي صلى الله عليه وسلم تلبيته، وذكر من تلبية الناس. قال الشافعي وإنما قلنا لا بأس بزيادة تعظيم الله فيها لما جاء عن ابن عمر وهو حفظ التلبية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم زاد ابن عمر في التلبية من قبله لبيك والرغبة إليك والعمل. باب ما جاء في فضل التلبية والنحر، وفي السند المتصل حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك حاوى حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الحج أفضل، قال العج والثج، رجه ابن ماجه والدارمي، أي أي أعمال الحج أفضل، قال يعني أكثر ثوابا وأعظم أجرا، قال العج رفع الصوت بالتلبية، والثج سيلان دماء الهدي. قالت المستحاضة والله يا رسول الله إني أسجه ثجا. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، يعني متدفق كثير، فيراد به هكذا كثرة الدماء السائلة. قال أبو سند المتصل حدثنا هناد قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن أبي حازم. عندك يا عصام من هو أبو حازم هذا؟ سلمة بن دينار. نعم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وعن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. خرجه ابن ماجه. نؤمن بالحديث على ظاهره. قال أبو السند المتصل حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني وعبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري قال حدثنا عبيدة بن حميد عن عمارة بن غزية عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث إسماعيل بن عياش قاله في الباب عن ابن عمر وجابر. حديث ابن عمر أخرجه ابن ماجه وفي سند إبراهيم بن يزيد الخزي ضعيف. حديث جابر أخرجه أبو القاسم ترغيب الترهيب وراويه متروك وهو إسحاق بن أبي فروة. قال أبو عيسى حديث أبي بكر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان ومحمد بن كدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع. وقد روى محمد بن كدر عن سعد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه غير هذا الحديث. وروى أبو نعيم الطحان ضرار بن صرد هذا الحديث عن ابن أبي فديك عن الضحاك عن عثمان عن محمد بن كدر عن سعد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخطأ فيه ضرار. قال أبو عيسى سمعت أحمد بن الحسن يقول قال أحمد بن حنبل من قال في هذا الحديث عن محمد بن كدر عن أبي عن ابن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه فقد أخطأ. قال وسمعت محمدا يقول الترمذي قال ذكرت له حديث ضرار بن صرد عن ابن أبي فديك فقال هو خطأ فقلت قد رواه غيره عن ابن أبي فديك أيضا مثل روايته فقال لا شيء إنما رووه عن ابن أبي فديك ولم يذكروا فيه عن سعيد بن عبد الرحمن ورأيته يضعف ضرار بن صرد والعج هو رفع الصوت والتلبية والثج هو نحر المدن نحر المدن. قال رحمه الله باب ما جاء في رفع الصوت والتلبية. والسند المتصل حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر وهو بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب بن خلاد عن أبيه قال الرسول صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو بالتلبية. خرجه النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي ومالك. وهذا الحديث يدل على رفع الصوت بالتلبية وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن بما لا مشقة على الإنسان فيه حتى ينقطع صوته. وأيضا الاستمرار في التلبية فإن التلبية يستمر فيها الملبي حتى يستلم الحجر الأسود. هذا هو الصحيح. قال بعضهم حتى يدخل المسجد وقال بعضهم حتى يرى الكعبة. والصحيح أنه حتى يستلم الحجر الأسود. جاء حديث ضعيف عن ابن عباس وأثر عن ابن عمرو. فمجموعهما إن شاء الله يصل الحديث إلى الاحتجاج. قال في الباب عن زيد بن خالد وأبي هريرة بن عباس. أما حديث زيد بن خالد أخرجه ابن ماجه بلفظ جاني جبريل فقال يا محمد ور أصحابك وليروع أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج. حديث أبي هريرة أخرجه الحاكم وحديث ابن عباس أخرجه أحمد. قال أبو عيسى حديث خلاد عن أبي حديث حسن صحيح. وروى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. الصحيح هو عن خلاد بن السائب عن أبيه وهو خلاد بن السائب بن خلاد بن سويد الأنصاري عن أبيه. قال رحمه الله باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام وأنه سنة وليس بواجب. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال الذهبي بن ميزان لا أعرفه قال الحافظ التقريب مجهول. قال حدثنا عبد الله بن يعقوب المدني عن ابن أبي الزناد عبد الرحمن عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. أخرجه ابن ماجه. هذا الحديث كما ترى ضعيف لكن يغني عنه حديث ابن عمر رضي الله عنه خارج الست عند البزار فيما أظن أنه قال من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم. قول الصحابي من السنة يراد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأعلى منه في الصحيحين حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل وكانت نفساء. إذا كان الاغتسال في حق النفساء الحائض التي لا يجب عليها الصلاة فمن باب أولى في حق غيرها، فثبت الاغتسال للمحرم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن قول ابن عمر سنة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وقد استحب قوم من أهل العلم الاغتسال عند الإحرام، وبه يقول الشافعي. والحمد لله الآن أغلب المواقيت فيها السخانات، يستطيع الإنسان أن يغتسل بسهولة ويسر دون أن يعني يخشى على نفسه برودة ولا نحو ذلك.